بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليه حافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين. تبين مما ذكرناه من الخلاف بين ما ذهب له مشهور القدماء في العرض الذاتي وبين ما ذهب له الآخرون، أن هناك مسائل مهمة قد لا ينطبق عليها عنوان العرض الذاتي بناء على نظر مشهور القدماء، ولكن تدخل في العرض الذاتي بناء على نظر الماتن، ولعل هذا من أحد الأسباب أو المنبهات لخطأ ما ذهب له قدماء الفلاسفة والمناطقاء في تحديد العرض الذاتي. ونذكرها هنا ثلاث مسائل تكون داخلة في العرض الذاتي بناء على نظر الماتن دون نظر المشهور من القدماء. وقد أشار إلى هذا المطلب جمع من المحشين كالقوشاني في حاشيته على الكفاية. المثال الأول، عندما نقول الفاعل مرفوع، ثبوت الرفع للفاعل، فإن هذه المسألة لا إشكال أنها من المسائل التي تندرج في علم النحو. وموضوع علم النحو ما هو؟ الكلمة، هذه من الأبجديات التي يعرفها كل شخص. موضوع علم النحو الكلمة، فبناء على نظر المشهور نقول الرفع عرض على موضوع العلم وهو الكلمة بواسطة الفاعلية، بواسطة الفاعل، فهنا الرفع العارض على الكلمة بواسطة الفاعلية هل هو داخل في العرض الذاتي أو داخل في العرض الغريب؟ فبناء على نظر مشهور القدماء نقول الكلمة مرفوعة بواسطة الفاعل، يا إن شاء الله الكلمة مرفوعة بواسطة الفاعل، والفاعل اللي هي الواسطة نسبته للموضوع وهو الكلمة واسطة خارجية، بل واسطة خارجية أخص، فإن الفاعل إذا نسبناه إلى الكلمة فإن الكلمة، التفت للمطلب ليس الاشتباه، الكلمة الموضوع لم يؤخذ في حقيقتها وجوهرها أنها فاعل. نعم الفاعل أخذ فيه أنه كلمة، بس المدار على الموضوع، إذا وضعنا يدنا على الموضوع وهو الكلمة فلم يؤخذ في حد الكلمة وأجزائها المقومة الفاعل، فلا تكون جزءا داخليا حينئذ، بل هي جزء خارجي وواسطة خارجية، فيكون الرفع العارض على الكلمة بواسطة الفاعل واسطة خارجية ويكون هذا من العرض الغريب بناء على ما ذكره قدماء المناطق والفلاسفة، ولا يمكن الالتزام بهذا. هذا من المنبهات الوجدانية الواضحة أن الفاعل مرفوع، وهكذا جرح بعد المفعول به منصوب. كل الأبحاث النحوية يأتي في هذا الإشكال، لأنما مثلنا بهذا المثال يقال النصب يثبت للكلمة بواسطة المفعولية وهكذا. فهل يلتزم أن كل هذه المسائل من شنو؟ من العرض الغريب؟ فهذا مما لا يمكن الالتزام به بناء على نظر من؟ على نظر المشهور. وأما بناء على نظر الصدر المتأله نظر الآخر يقال أن الفاعلية حيثية تعليلية أوجبت اتصاف الكلمة بأنها مرفوعة. الفاعلية حيثية تعليلية أوجبت اتصاف الكلمة أنها مرفوعة، فالكلمة يسند إليها حقيقة أنها مرفوعة، فإن الكلمة تتحد مع الفاعل والفاعل يتحد مع الكلمة، فيصح أن يقال الفاعلية حيثية أوجبت اتصاف الكلمة بأنها شنو شيخنا؟ مرفوعة. رفعك الله إن شاء الله في الدنيا والآخرة. المثال الثاني، عندما نقول خبر الثقة حجة، الظهور ظهور الكتاب حجة، فهنا ثبوت الحجية لخبر الثقة وغيره بواسطة جعل الشارع، إذ لولا جعل الشارع لما اتصف هذا الظن الخاص بالحج بالحجية. أي ظن خاص يتصف بالحجية؟ من حجية وحمر يقول أنا قرأت الأصول بنفسي والفقه بنفسي ما أحتاج إلى أستاذ، لكنني كلمتين أنا ما للآن ما أعرفها في الفقه. علي أحواط، منو علي أحواط؟ علي أحواط منو علي أحواط؟ وفي الأصول الحجية، فقال لي صاحبنا الشيخ قال لي أنا هذا علي أحواط من زوج الحجية. فبعضهم يدعي أنه يقرأ العلم بنفسه، هذا من أخطاء. وألفت كتب في الأخطاء التي التي تحصل كثيرة، سنشير إليها في أثناء الكفاية. هذا أحد الأخطاء، في أخطاء عديدة في هذه المسائل. فكل ظن خاص كيف يعرض عليه الحج؟ بواسطة جعل الشارع. وإذا نسبنا جعل الشارع فعل الشارع إلى الكتاب إلى خبر الثقة فهو واسطة خارجية مباينة، مصحيح؟ فعلى كلامكم تخرج جميع بحث الحجج للظنون عن علم الأصول، ولا يمكن الالتزام أشبه في الأصول كل بحث الحجج، بل يخرج عن علم الأصول، لأنه تعرض الحجية للظن الخاص بواسطة مباينة. وأما على مبنى الآخوند قدس سره فإن جعل الشارع حيثية تعليلية لاتصاف خبر الثقة بالحجية. بعد تريد مثال؟ رحنا للغة، طبينا في الأصول، نجي للفقه. إذا جئنا إلى الفقه فعندما نقول الفعل الكذائي واجب، صلاة الجمعة واجبة، رد السلام واجب، كيف عرض الوجوب على هذا الفعل؟ هل بدون واسطة؟ لا، يحتاج إلى واسطة، وهو جعل الشارع. فيأتي نفس الإشكال أن نسبة فعل الشارع إلى فعل المكلف نسبة المباينة، واثقة خارجية مباينة، وعلى كلامكم ستخرج المسألة عن علم الفقه. يعني الفقه اللي يروح، يعني كل علم الفقه أصلا ماكو مسألة في الفقه، لأن كلها يثبت لها الأحكام بواسطة جعل الشرع. وأما على نظر الآخون أن جعل الشارع حيثية تعليلية أوجبت اتصاف الفعل بالوجود، وبناء على كل هذا وغيرها من الأمثلة، هذه منبهات وجدانية واضحة لا يمكن التلكؤ فيها ومناقشتها، ومن ناقشها باللسان فهو مؤمن بها. يناقشنا في أشياء واضحة، هذه مسائل واضحة أبجدية، وهذا يصير اثنين، هذه مسائل من هذه العلوم. وبناء على هذا ما ذكر ما ذكره المشهور غير تام. سؤال لكم للمراجعة، قد يجيب المشهور، قد يجيب المشهور لهالدرجة، فوق المشهور درجة ملتفتة، أننا عندما ذكرنا هذه الضابطة للعرض الذاتي في العلوم الحقيقية لا في العلوم الاعتبارية، فهذه الضابطة المحمول العارض على الموضوع بلا واسطة، بواسطة داخلية الجنس والفاصل، بواسطة نتكلم عن العلوم الحقيقية للعلوم الاعتبارية، وهذه النقود التي ذكرتموها كلها في أي علوم شيخ أحمد؟ في العلوم الكلمة مرفوعة بواسطة الفاعلية، خبر الثقة حجة، فعل المكلف واجب، فهذه كلها علوم اعتبارية، فلا تنقضوا علينا بالعلوم الاعتبارية، نحن نتكلم في العلوم الحقيقية. وهذا يجرنا إلى بحثكم إن شاء الله أن الضابطة التي ذكروها المشهور من القدماء للعرض الذاتي مختصة بالعلوم الحقيقية أو تشمل العلوم الاعتبارية، وهل تأتي نقود على العلوم الحقيقية أو لا تأتي النقود في العلوم الحقيقية؟ خبوا لهالدرجة، خب المشهور ما يلتفتون، يعني خب علماء بالنتيجة، ولهالدرجة من البساطة أنه بالنظر البصير يكون واضح أن هذه ليست من مسائل العلوم، فكيف يجيب مشهور القدماء عن مثل هذه النقود؟ وعلى كل حال النقود سجلوها عليهم، ولكن هل تسجل عليهم أو لا؟ يمكن الدفاع عنهم. هذا ما يتعلق بالمطلب السابق. أردنا أن نثير هذه الحيثية ليتضح البحث السابق. وصلنا في الجلسة، في آخر الجلسة السابقة، إلى هذه النقطة، لقلنا النقطة الأخيرة، وهي أن القوشاني والمشكيني وحقائق الأصول ذكروا أن الآخن عندما قال موضوع كل علم هو نفس موضوعات مسائله عينا، أراد أن يرد على ما ذكره المناطق في صناعة الميزان، حيث هناك بحثوا هذا المطلب، وهي نسبة موضوع العلم لموضوعات المسائل، فذكروا أن نسبة موضوع العلم لموضوعات المسائل على أنحاء أربعة. نذكر الأنحاء، ما ندخل في تفاصيلها وأمثلتها لأن البحث ليس بحثا منطقيا يطلق في المنطق. الأول أن يكون موضوع العلم عين موضوعات مسائله، كما لو قلنا مثلا أن موضوع علم الطبيعة هو الجسم، وموضوع مسائله هي أيضا الجسم، فيقال الجسم صلب، الجسم مثلا سائل، وهكذا. فهناك عينية بين موضوع العلم وموضوعات مسائله. النحو الثاني أن نسبة موضوع العلم لموضوع المسائل نسبة الكل إلى مصادقه لا نسبة العينية. فموضوع علمي أن نحو الكلمة، موضوع المسائل فاعل مفعول به، وهكذا. فهي نسبة الكل إلى جزئه إلى مصداقه. القسم الثالث أن يكون موضوع المسألة عرض ذاتي لموضوع العلم. موضوع المسألة عرض ذاتي لموضوع العلم، وقد يمثل على ذلك بأنه مثلا موضوع المسألة في النحو الإعراب، إعراب الاسم المنقوص. نفترض أن موضوع المسألة الإعراب، نبحث عن الإعراب، واضح. وموضوع العلم في موضوع العلم هو عبارة عن الكلمة، وأن نسبة الإعراب للكلمة نسبة العرض الذاتي. فيقال إذا درسنا النسبة بين الإعراب وبين الكلمة نسبة العرض الذاتي، ولو على بعض المباني كما أشار بعض المناطق إلى ذلك. الأمر الرابع أن تكون نسبة موضوع المسألة لموضوع العلم الجزء إلى الكل، لا الجزء إلى الكل، الجزء إلى الكل. فموضوع علم الطب البدن، وموضوع المسائل أجزاء البدن، العين والأنف والحنجرة وما شاكل ذلك. فإذا إذا لاحظنا وسبرنا العلوم فليس هناك عينية في جميع الموارد، بل أنه موضوع العلم موضوع المسألة نسبته لموضوع العلم على أنحاء أربعة، وليس دائما موضوع العلم وعين موضوع المسألة. قد يكون موضوع كل، قد يكون كلي، قد يكون من الأعراض الذاتية. فكيف تقول أيها الآخند أن موضوع كل علم عين موضوعات مسائله؟ فقالوا الآخند بهذه العبارة يريد أن يدفع ما أثاره منه المناطق، ولا يقبل بنظرية المناطق في ذلك. ما تقبل كيف تحل؟ بالنتيجة كنا نشوف العلوم ليست نسبة دائما نسبة العين العينية. فكيف نوجه كلام الآخون يا شيخ مرتضى؟ كيف يحل الآخون هذا الإشكال؟ كيف تقول في علم الطب؟
قيد الحيثية،
ما يقبل الحيثية.
البدن
ليس الفرق بينهما بالحيثيات، لا يقبل الأخذ بالحيثيات، هذا مبنى غير الأخذ.
قد يقال
أنه
توهمت أن هذا هو موضوع
يوجد
هو فرق
رائع.
لا تعرفه.
بعد الآخون ذكرنا سابقا، الآخون يقول نحن ببركة قاعدة الواحد أقمنا البرهان على وجود موضوع واقعي، نفس أمري جامع لشتات موضوعات مسائله، كما شرحنا ذلك بالتمسك بقاعدة الواحد. وحينئذ قاعدة الواحد تكشف لنا عن وجود موضوع النفس أمري، موضوع واقعي قد نصل إليه وقد لا نصل إليه. ومن هنا ينبغي أن نفرق بين وعاء التدوين وبين وعاء نفس الأمر والخارج. فإذا جئنا لعالم التدوين فالمدون اشتباها أو تسهيلا على الدارسين أو مسامحة صاغ الموضوع بصياغة وصاغ موضوعات المسائل بصياغة، فحصلت هذه الأنحاء الأربعة بلحاظ مقام التدوين، بلحاظ مقام عالم الإثبات. ونحن ليس بحثنا الآن في وعاء التدوين وعالم الإثبات، نحن نقول قاعدة الواحد تكشف لنا عن وجود موضوع في نفس الأمر والواقع نسبته لموضوعات المسائل نسبة العينية. وفي مقام التدوين المدون قد يعرف ذاك الموضوع، قد لا يعرف ذاك الموضوع، قد يشتبه عليه، قد يتسامح في مقام التعبير. فإذا لا يصح النقض علينا بمسألة عالم التدوين والصياغات الفنية، وإلا نحن بلحاظ عالم التدوين في سعة من أمرنا، إذ يمكن أن نقول موضوع علم الطب كلي العضو وموضوعات مسائله العين هذا عضو، لأننا نقول موضوع علم الطب البدع صياغة، نقول موضوع علم الطب يا شيخ أحمد مو صعب نتكلم كلي العضو، ونسبة هذا الكلي إلى موضوعات مسائله نسبة الكلي إلى مصانيقه، وهذا جامع نوعي كما شرحنا. فلا ينبغي الخلط بين وعاء التدوين ونفس الأمر والواقع. ومن هنا وقد أشار إلى هذا الجواب القوشاني في حاشيته المباركة على الكفاية، فقال بأن هذا الاعتراض لا يرد على الآخر. وأشار له أيضا السيد لبروجردي رحمة الله عليه في نهاية الأصول صفحة 12. ومن هنا من هذا الكلام يندفع إشكال آخر أثاره سيدنا الخوئي رحمة الله عليه، سيد الفقهاء والأساطين. إذا أن السيد الخوئي شديدا لم يقبل كلام الآخر في هذا البحث بكلام شديد، وذكر خمس إشكالات واعتراضات على الآخر أشرنا إلى بعضها وتبين، بل في مقام شرح كلام الآخر الدفاع عن الآخر. إحنا وظيفتنا شو نسوي؟ ندافع عن الآخر. إحنا مجودين كتاب نشرح الآن، ما يصير نشكل عليه. لا ينبغي أن يكون ديدن الأستاذ أنه يشكل على الكتاب الذي يتصدى لتدريسه، يحاول يدافع، خصوصا إذا كثرت السئام. إذا كثرت السئام على الشخص بعد من باب وظيفته أن ينزل نفسه منزلة الآخون، وإن كنا لا نسوى شيء من الآخون على كل حال ننزل أنفسنا ونحاول أن ندافع عنه بطريقة علمية بما نستطيع، وما لا نستطيع نطلب منه العذر والمسامحة. يقول كيف دوت كتابي؟ ولهذا نعم صدر المتألهين كان يعيب الفخر الرازي، كيف تتصدى للكتاب مثلا وتنقض عليه كل نقوضات؟ خب أما تعتقد بالكتاب أما تعتقد، مو معقول أن كل مسألة يجيبها مو صحيحة، يعني نتيجة إشكالاتك أن كل الكتاب مو صحيح، فليش تجول الكتاب وكذا؟ لا تدعو. فوظيفة الشخص إذا جول الكتاب يدافع عنه، يشكل كل إشكالات ما يصير بعد. ومن هنا نرجع لبحثنا، نقول السيد الخوئي رحمة الله عليه اعترض على الآخون بأنه كيف تقول أن هناك موضوع واحد لموضوعات مسائل العلم، وهذه قضية مضطردة في كل علم علمه، فإن هذا لا يمكن التصديق به. فإذا جئنا إلى علم الفقه فنرى أن بعض الموضوعات من مقولة الجوهر، وهو كقولك الماء طاهر الدم نجس، الماء والدم من أي مقولة؟ من مقولة الجوهر. وبعض الموضوعات من مقولة بل الكيف المسموع كالقراءة، القراءة واجبة كيف مسموع. وبعضها من مقولة الواضع كالركوع والقيام من مقولة الواضع، وبعضها من مقولة الفعل كإلقاء ثقل الجبهة على الأرض في السجود، يعرفه السيد الخوي بإلقاء ثقل الجبهة على الأرض، من تلقي الثقل ما تكفي المماسة عنده، خلافا للسيد السيستاني حفظه الله يكفي بالمماسة، يقول لا إلقاء ثقل الجبهة على اعتماد الاعتماد على الأرض، إلقاء مو المماسة، هذه المماسة ليست بسجود، واضح. فعلى مبنى السيد الخوي السجود من أي مقولة؟ مقولة الفعل. وهكذا والمقولات متباينة بتمام الذات، فلا يوجد فيها جامع نوعي، فلا يمكننا التصديق بكلامك أيها الآخر. بل أكثر وأكثر أن بعض موضوعاته من قبيل الوجود وبعضها من قبيل العدم، بعض موضوعات الفقه من قبيل الوجود وبعضها تركات من قبيل العدم، وهل يوجد جامع ذاتي بين الوجود والعدم؟ هل يوجد جامع ذاتي بين الوجود؟ لا يوجد جامع ذاتي بين الوجود، فكيف تقول أنه يوجد عندنا موضوع واحد؟ كذا في علم الأصول، علم الأصول بعض موضوعات الكتاب خبر الثقة، بعضها أصول عملية، بعضها إدراكات عقلية، كل واحد داخل تحت مقولة من المقولات، فكيف تدعون أن علم الأصول فيه موضوع واحد؟ وهكذا الآخر يقول شو نسوي بعد؟ البرهان أوصلنا إلى أنه هناك موضوع واحد في نفس الأمر والواقع، قد نجهله ولا نصل إليه. وأما الصياغة التدوينية في عالم الإثبات فالأمر فيها سهل، لعلها ناشئة من الجهل وعدم الوصول إلى حق ذاك الموضوع، فعبر في مقام الإثبات بتعبيرات ليست تمثل حقيقة ذلك الموضوع. وإلا نحن في سعة يمكننا أن نقول أن موضوع علم الفقه فعل المكلف، غير المطلب، فعل المكلف تارة واجب تارة حرام تارة مستحب، فموضوع مثلا من باب المثال أقول موضوع فعل المكلف، لاحظ القراءة والركوع والسجود اللي هي أسماء المصادر، هل الأغلها موضوع فعل، موضوع علم الفقه فعل المكلف، وفعل المكلف أمر واحد يعرضه تارة الوجوب وتارة الحكم، وهلم جر جرى أو الحكم الشرعي، نقول الحكم